لا الشيخ ابراهيم بيكلمك.
انا اسالكم، ما الذي انتم بحاجه اليه؟
بحاجة
هل انتم بحاجه الى اجابه عن اسئله ام ارتجي الكلمه؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جامعة لأصل الإسلام، وهذه الجملة مستنبطة أصالة من الشهادة التي هي الركن الأول من الإسلام، حيث قال ابن تيمية رحمه الله: الإسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، هذا قسم، والقسم الثاني أن لا نعبده إلا بما شرع لنا. فالإسلام اجتمع في هاتين الكلمتين: أن نعبده تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع. هذا من تمام التوحيد، وهذا اصطلاح علمي دقيق شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن المشهور أن التوحيد إنما هو ذو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. فجاء ابن تيمية بهذا التعبير الوجيز: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فألا نعبد الله إلا بما شرع، هنا ينطوي تحته بحث علمي خطير جدا، طالما اختلف فيها المتأخرون ولم ينجو من الاختلاف الممقوت منهم إلا الأقلون. أعني بذلك اختلافهم في هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا. جماهير المتأخرين مع الأسف الشديد يذهبون قولا وأصلا واعتقادا إلى أن هناك في الإسلام بدعة حسنة، ويقابلهم من أشرنا إليهم ألا وهم الأقلون الذين يقولون بما قال به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة، والتي منها ما سمعتموه في مطلع كلمتنا هذه الليلة، وهي التي تتردد دائما في خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. نفتتح عادة خطبنا وكلماتنا بهذه الخطبة، ثم نتبعها بما كان الرسول عليه السلام يتبع خطبة الحاجة في خطب الجمعة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكرر هذه الجملة الجامعة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لكي تتركز في الأذهان. الأقلون قد اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى، فتمسكوا بكلام الرسول عليه السلام على عمومه وشموله، فقالوا كما قاله عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن نلاحظه هو أنه يوجد في هؤلاء الأقلون على سبيل الحكاية كثير ممن يقع في الابتداع في الدين، وما ذلك إلا لأنه لم يضبط قاعدة البدعة. هو يقول في نفسه: كل بدعة ضلالة، كما قال الرسول عليه السلام، لأنه من الفريق القليل الذين اهتدوا بأحاديث الرسول عليه السلام التي أطلقت الضلالة على كل بدعة. ولكن لكي لا يقع هؤلاء الأقلون في البدعة التي يفرون منها بتبنيهم القاعدة العامة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلال في النار، يجب أن يتقنوا بحث البدعة ليميزوها بين ما يدخل في عموم النص فلا يعملون به، لأن قوله كل بدعة ضلالة شمله، وإن كان هذا الذي دخل في هذا النص العام له أصل في الشريعة. يشتبه الأمر على كثير من الناس حينما يرون بعض النصوص الحاضة على بعض الأعمال الصالحة فيأخذون بعمومها، ولا يلاحظون أن بعض هذا العموم يشمله ذلك النص العام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالتفريق بين هذا الشمول، وهو قول عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وبين الشمول في نصوص أخرى حيث تأمر ببعض العبادات أو تحض على بعض العبادات حضا عاما، هنا يقع كثير من الخلط واللبس على بعض الناس. وأنا قبل أن أذكر ما عندي من العلم في هذا الصدد، أريد أن أنصحكم بصفتكم مثلي طلابا للعلم أن تدرسوا لأجل هذه المسألة فقط، ولتتفهموها فهما صحيحا، ولتكونوا على ما كان عليه في السلف الصالح من الابتعاد عن الابتداع في الدين، ولو كان هذا الابتداع في الدين مستندا إلى نص عام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكي لا تقعوا في الابتداع في الدين، أنصح بأن تقرأوا كتابا هو أعظم كتاب عرفته في هذا الموضوع، ألا وهو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. فهذا كتاب مختص في هذا الموضوع لا مثل له فيما علمته، وكل من جاء بعده إنما هو عالة عليه وإنما هو يستقي منه. وإلا فصل خاص يجب أيضا أن تقرؤوه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ففي هذا الكتاب طرق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع الهام الخطير، فانتهى من حيث الجملة إلى ما يدل عليه الحديث السابق وما في معناه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكنه نظر إلى المسألة من زاوية أخرى، وهي أنه قد تحدث بعض الأمور، ويرى أهل العلم أنها أمور مشروعة، ومع ذلك فهي لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لم يطبق عليها القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بينما حدثت محدثات كثيرة وكثيرة جدا. فاعتبر أهل العلم والتحقيق كالشاطبي وابن تيمية وغيرهما من المحدثات. فما هو الفصل، ما هو الحكم الفصل بين ما يحدث ويكون مشروعا وبين ما يحدث ولا يكون مشروعا؟ هذا ما فصل القول فيه الإمام الشاطبي في الكتاب السابق الاعتصام، وجمعه وأوجز الكلام فيه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور آنفا. فأنا أوجز لكم القول. لا أريد بطبيعة الحال أن أذكركم بالنصوص التي تؤكد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنني أعتقد أنكم على علم بذلك كما أظن وأرجو. ولكن أريد في الواقع أن أبين لكم أمرين اثنين لتتحققوا من معنى هذا الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا تقعون في إفراط ولا في تفريط. لأن بعض الناس لجهلهم بما سيأتي ذكره عن الشيخين يحدث محدثات ويتمسك بها لأنها دخلت في نصوص عامة، وناس آخرون ينكرون أمورا حدثت بحجة أنها حدثت وهي ليست بالمحدثات من الأمور. هذا التفصيل الدقيق نحن جميعا بحاجة إليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب السابق الذكر: إنما يحدث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فإن كان ما حدث له علاقة بالدين أو ليس له علاقة بالدين فهي من الأمور المباحة التي يجوز للمسلم أن يعمل بها بشرط واحد: ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة. لأن شيخ الإسلام كجماهير العلماء الأعلام يذهبون إلى القاعدة المعروفة، ألا وهي: الأصل في الأشياء الإباحة. فكل ما يحدث من المحدثات ليس لها علاقة بالدين أي بالعبادة، أي لا يفعلها المسلم يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، فهذه من الأمور المباحة إلا إذا خالفت نصا من كتاب أو سنة. أما إذا كان هذا الذي حدث بعد رسول صلى الله عليه وآله وسلم له علاقة بالدين فينظر إن كان المقتضي للعمل بهذا المحدث قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هو لم يعمل به ولا حض الناس عليه فيكون العمل بهذا الأمر الحادث بدعة ضلالة. إذا كان المقتضي لتشريع هذا الذي حدث بفعله عليه السلام أو بقوله ثم لم يشرع ذلك لا بفعله ولا بقوله فالأخذ بهذا الأمر الحادث هو البدعة الضلالة وهو الذي تنصب عليه الأحاديث التي تنهى عن الابتداع في الدين. مثال هذا الأذان لصلاة العيد والقول بالصلاة جامعة بالنسبة لغير صلاة العيد كصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. فالأذان لصلاة العيدين باتفاق علماء المسلمين لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو زين لعالم ما أن يعلن عن وقت العيد بالأذان فهذا ما حكمه في الإسلام على الرغم من الأذان ذكر الله عز وجل وشعيرة من شعائر الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام الأذان لصلاة العيد يكون بدعة وضلالة لأنه كل بدعة ضلالة لأن هذا الأذان ذكر وله صلة بصلاة العيد وهي من أكبر العبادات فإحداث هذا الأذان يكون بدعة ضلالة لا يجوز للمسلم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. السبب قال أن الرسول عليه السلام كان يصلي العيدين والمقتضي لإعلام الناس بهذا الأذان كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام لأن الناس بحاجة إلى الإعلام. فما دام أننا عرفنا أن الرسول عليه السلام مع وجود المقتضي لتبني هذا الأذان لم يتبنه ولم يأمر به كان الأخذ إحداثه والأخذ به بدعة ضلالة. أما إذا لم يكن المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينئذ ننظر إذا كان المقتضي الذي حدث بعد الرسول عليه السلام واقتضى لإيجاد أمر جديد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ينظر إلى هذا المقتضي أهو أمر سببه من المسلمين أنفسهم أي تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم هو الذي اقتضى لهم أن يحدثوا شيئا جديدا لأنه يحقق لهم مصلحة شرعية. يقول ابن تيمية فإذا كان هذا المقتضي للأخذ بهذا المحدث سببه تقصير المسلمين فأيضا لا يجوز الأخذ بهذا المحدث لأن سبب حدوثه هو تقصير المسلمين. مثال ما ابتلي به المسلمون اليوم من وضع نظم وقوانين لجباية الأموال وتكثير بيت تكثير مال بيت المسلمين هذا من حيث الهدف هدف جميل ومشروع لأنه يقصد به إملاء بيت مال المسلمين ليتمكن الحاكم المسلم من القيام بما أوجب الله عليه من إصلاحات في البلاد المسلمة. لكن الأخذ بهذا التشريع الجديد أو القانون الجديد إذا كان ناشئا كما هو الغالب في كل البلاد الإسلامية اليوم بنسب طبعا متفاوتة، لم يكن السبب إلا لأنهم لم يطبقوا نظام الإسلام، نظام الزكاة والتركات ونحو ذلك، التي بتطبيق هذا النظام الإسلامي يتحقق الغاية التي رمى إليها هؤلاء الذين وضعوا هذه التشاريع الجديدة. فيقول شيخ الإسلام إذا كان إذن المقتضي للتشريع الجديد سببه تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين، ولو كان هذا التشريع يحقق مصلحة للمسلمين فلا يجوز الأخذ بهذا الذي حدث، لأن الدافع لهم على ذلك هو تقصيرهم. أما إذا كان هذا الذي حدث ليس له علاقة بتقصير المسلمين في القيام بواجبهم وبشريعة ربهم، فحين ذاك ما دام هذا الحادث يحقق مصلحة إسلامية فلا بأس من الأخذ بها أو به، ما دام أنه يحقق غرضا مشروعا. والمثال الآن لهذا النوع الثالث بين أيديكم هو هذا المكبر للصوت الذي يستعمل في الدروس والمواعظ وفي الأذان أيضا. هذا لا نشك، لا يشك إنسان أبدا إلا أنه أمر حادث لم يكن في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فهل نقول إنه بدعة ونطبق عليه النص المعروف كل بدعة ضلالة وضلالة في النار، فنجتنب حينئذ استعمال هذه الوسيلة لأنها حدثت بعد الرسول عليه السلام، أم لا؟ إنما نقول هذه وسيلة صحيح حدثت، ولكن هي تساعد على تحقيق غرض شرعي ألا وهو تبليغ الناس وتسمية الناس دون أن نكون نحن مقصرين. أضرب لكم مثلا في التقصير قريب من هذا المثال المعاكس له. بعض أئمة المساجد لو رفع صوته في المسجد الوسط الساعة لأسمع كل أهل المسجد، فهو لا يرفع صوته. لماذا؟ لأنه يعتمد على المبلغ الذي المؤذن الذي خلفه. تبليغ المؤذن خلف هذا الإمام بدعة، علما أن أبا بكر الصديق كان يبلغ وراء الرسول عليه السلام في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك التبليغ كان لحاجة ولم يقصر الرسول عليه السلام لأنه كان مريضا، بينما قبل ذلك ما نعرف تبليغا خلف الرسول عليه السلام لأنه هو كان يسمع الناس. فإنما بلغ أبو الصديق خلفه لأن الرسول لم يستطع أن يبلغ الناس ويسمع الناس صوته. كذلك لا يجوز استعمال مكبر الصوت حينما ليس هناك حاجة لمكبر الصوت، فلا المؤذن يستعمل مكبر الصوت في القرية الصغيرة التي سكانها مثلا بيوت 10 أو نحو ذلك، لأن الصوت الطبيعي يسمعونه. ولكن إذا كان جمع غفير خاصة في مواسم الحج ونحو ذلك، فاستعمال هذه الآلة حينئذ هو أمر واجب، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وليس من محدثات الأمور، لأن هذا الذي حدث نحن لا نريد أن نتقرب به بذاته إلى الله عز وجل، وإنما نريد أن نحقق هدفا لا يمكننا أن نحققه بالأمور الطبيعية التي مكننا الله عز وجل بها منذ خلق البشر. فاستعمال مكبر الصوت هذا من الأمور المحدثات ولكن لا يشملها وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ يجب أن تعرفوا. أولا لأنه لا يقصد به التقرب، زيادة التقرب إلى الله. ثانيا لأن هذا السبب الذي حدث ليس بسبب تقصيرنا نحن، كما ضربنا مثلا بتقصير الإمام في تبليغ صوته للمؤذنين للمقتدين، يعتمد هو على مبلغ الصوت أو مكبر الصوت. هذه أمثلة حساسة ودقيقة تحفظ المسلم من أن يميل يمينا أو يسارا، من أن ينكر وسيلة حدثت ليس لها علاقة بزيادة التقرب إلى الله عز وجل أولا، ثم هي ليس حدوثها تقصيرنا نحن في القيام بما شرع الله عز وجل لنا. لكن في كثير من الأحيان لاستعمال هذا المكبر ولتحقيق الغرض الشرعي وهو التسميع، كثيرا ما نضيع أمورا مشروعة، ففي هذه الحالة لا يجوز اتخاذ هذه الوسيلة. وهذا مما حدث اليوم وعم وطم جميع المساجد إلا ما شاء الله. من المتفق عليه في علمي عند العلماء أن الأذان في المسجد داخل المسجد أيضا من البدع غير المشروع. الأذان في المسجد من البدع غير المشروع، لأن الأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حتى يوم الجمعة إلا على ظهر المسجد وفوق باب المسجد من فوق، ذلك لأن الله عز وجل فارق بين الغاية من الأذان والغاية من الإقامة. والمقصود بالأذان تبليغ الناس الذين هم خارج المسجد، والمقصود بالإقامة تبليغ من كان في المسجد ليقوم إلى الصلاة ويستطمع إخوانه المسلمين. فحينما نؤذن في المسجد عكسنا السنة وعكسنا في الوقت نفسه الغاية من الأذان. فالمقصود من الأذان هو تبليغ من كان خارج المسجد. قد يقول قائل هذا المقصود حصل الآن بمكبر الصوت، وهذا هو السبب حتى تتابع المسلمون في استعمال مكبر الصوت وترك الشعيرة الإسلامية وهو الأذان على ظهر المسجد أو ما يشبه ذلك من منارة متواضعة، لأنهم ظنوا أن الغرض فقط من الأذان هو التبليغ، وهذا التبليغ حصل بمكبر الصوت بصورة أوسع بكثير. لكننا نقول إن الأذان عبادة وشعيرة إسلامية عظيمة، فلا بد من أن يظهر المسجد المؤذن على ظهر المسجد بشخصه. أولا يجب أن يظهر بشخصه، وثانيا أن يتعاطى السنن المتعلقة بالأذان من الالتفات. سموها بالبدعة الحسنة. فلطالما سمعتم من يذهبون إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام أن هناك بدعة واجبة، ويضربون على ذلك مثلا بجمع القرآن الذي جمعه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب، يقولون هذا بدعة في الإسلام، ولكن هي بدعة حسنة بل هي بدعة واجبة. نحن نقول تسمية هذا الأمر العظيم بالبدعة التي هي أطلقت للذم كما ذكرنا في الحديث السابق كل بدعة ضلالة، أعتقد من أسوأ الاستعمالات التي دخلت في أذهان بعض العلماء. جمع القرآن بدعة؟ نحن نقول جمع القرآن واجب وليس بدعة، وإن قالوا إنها بدعة
فيجب أن يستعملوا هذا اللفظ بالمعنى اللغوي، ولا يقول أن البدعة في الشرع تنقسم إلى أقسام خمسة ومنها البدعة الواجبة الفريضة. جمع القرآن كان من الصحابة لأسباب، منها ظاهر لكثير من الناس، ومنها ما يظهر لبعض المتدبرين القرآن. الأمر الأول الظاهر هو القاعدة المتفق عليها بين العلماء، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وأنتم تعرفون السبب الذي حمل الصحابة يومئذ على جمع القرآن هو مجيء من يخبرهم بأنه قد قتل في يوم واحد 70 قارئا من قراء الصحابة، فخشوا من أن يستحر القتل ويشتد في القراء فيذهب القرآن الذي كان محفوظا في صدورهم بذهابه وموتهم. لذلك بادر أصحاب الرسول عليه السلام على رأس أبو بكر عمر إلى جمع القرآن، وهذا يؤكد هذه القاعدة المعروفة عند علماء الرسول، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فالمحافظة على القرآن أمر واجب، فإذا لم يبادروا إلى جمعه كما فعلوا يكون قد ساعدوا على إضاءة الواجب فيكونوا مسؤولين. هذا هو الأمر الظاهر، لكن هناك أمر يظهر لبعض المتأملين في بعض نصوص القرآن الكريم، من ذلك قول رب العالمين في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، فالله عز وجل أشار في هذه الآية إلى أن القرآن كتاب، وهو حينما كان مبعثرا في الصحف والرقاع والعظام ونحو ذلك لا يطلق عليه حين ذاك أنه كتاب، فهو أشار إلى أنه ينبغي أن يكون هذا القرآن محفوظا ومسجلا في كتاب. وهذا ما فعله الصحابة الكرام، فلا يصح أن يطلق على جمع القرآن أنه بدعة وأول بدعة ظهرت في الإسلام، هذا خطأ فاحش كبير جدا. وأنا أقرب لكم هذا بمثال لعله أوضح من هذا، أي إنه أمر حدث بعد الرسول عليه السلام ولكن لا يصح أن نسميه بدعة إطلاقا، لأن حدوثه كان بإذن من الشارع الحكيم. تعلمون أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عنوة أعطاها لليهود على أن يعملوا فيها، لهم النصف وللرسول عليه السلام النصف، واتفق هو وياهم على أنه أقرهم فيها، قال ما نشاء نقركم فيها ما نشاء. هذا كان من شروط الاتفاق على أن يبقى اليهود في خيبر يعملون في نقلها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر، وجاء أبو بكر وتوفي واليهود في خيبر، وجاءت خلافة عمر ومضى ما شاء الله بخلافته وهم في خيبر، ثم بدا لعمر أن يخرجهم فأخرجهم، كما يقولون عندنا في الشام ظهرك بالك، يعني طردا، وأذن لهم أن يأخذوا ما خف من حوائجهم. هذا الإخراج كما ترون وقع بعد الرسول عليه السلام وبعد أبو بكر، فهل هذا بدعة في الدين؟ الجواب لا. لما؟ لسببين اثنين ذكرت الأول منهما، قوله عليه السلام نقركم فيها ما نشاء، هذه المشيئة انتهت حينما رأى الخليفة الراشد عمر الخطاب أن يخرجهم. والأمر الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فإذا عمر لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ طرفا من هذا الأمر النبوي، أخرج اليهود من جزيرة العرب. فالذي نفذ طرفا من أمر رسول يكون قد أحدث في الدين؟ حاشا لله رب العالمين، ليس هناك إحداث، وإنما هو في الواقع شيء جديد ما كان في عهد الرسول عليه السلام. لكن هذا الذي جد له دليله من السنة كما رأيتم في حديث البخاري وفي الحديث الآخر، أخرج اليهود من جزيرة العرب، وكان هذا مما وصف به الرسول عليه السلام أمته وهو في مرض موته. إذن فإخراج عمر لليهود من جزيرة العرب لا يصح أن يقال إنه بدعة، حتى ولو بضميمة بدعة حسنة عند من يقول بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، لأنه نفذ أمرا نبويا وهذا واجب وليس بدعة. من هذا القبيل ما يكثر إيراده من القائلين بالتقسيم للبدعة إلى حسنة وسيئة، صلاة عمر الخطاب أو أمر عمر الخطاب أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما صلاة التراويح، وقول عمر الخطاب هي المناسبة نعمة البدعة هذه. يحتجون أيضا بهذه الحادثة على أن هناك في الإسلام بدعة حسنة. فالجواب هو عين الجواب عن إخراج عمر لليهود من جزيرة العرب، فعمر لم يبتدع شيئا في الإسلام إطلاقا، وإنما نفذ أمرا قديما. كذلك لما صلى أو أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما لم يأتي بشيء جديد، لأن هذه الإمامة شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه في الليالي الثلاثة التي قرأتموها في صحيح البخاري، ثم ترك ذلك عليه السلام لعلة: إني خشيت أن تكتب عليكم. ثم هذه العلة زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أتم الله عز وجل الدين، فلم يبقى هناك مجال لتشريع أحكام جديدة. من أجل زوال العلة رجع عمر الخطاب فأحيا تلك السنة، لا سيما وهناك حديث من قوله عليه الصلاة والسلام وهو رد على بعض الناس الذين يرون على الرغم من زوال تلك العلة أن صلاة التراويح في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد. هذا خطأ، غفلة من هؤلاء عن شيء اثنين. الشيء الأول أن العلة زالت ولذلك رجع عمر إلى أحياء هذه السنة، والشيء الآخر وأنه جاء في سنن أبي داود حديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في رمضان وراء الإمام ثم صلى خلفه صلاة القيام كتب له قيام ليلة. فهذا تشريع من الرسول من قوله يحض المسلمين على أن يصلوا صلاة التراويح مع الإمام. فما الذي فعله عمر الخطاب؟ أحيا سنة فعلية وسنة قولية، كل منهما يؤيد الأخرى. إذن ما أحدث شيئا عمر الخطاب في الدين، وإنما أحيا سنة من سنن سيد المرسلين. لكن يرد السؤال التقليدي، إذن لما قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه؟ هنا نقول عمر هنا أطلق البدعة على هذا التجميع باعتبار ما كان الأمر عليه ما بين ترك الرسول عليه السلام لصلاة الجماعة في التراويح وأحيائه هو إياها، فكانت هذه السنة متروكة، فهو سماها بدعة لأنها حدثت بعد أن لم تكن في هذا الزمن المحصور. بهذا الاعتبار قال نعمة البدعة هذه. خلاصة القول: لا يجوز أن ننسب إلى الدين ما ليس منه إلا بدليل شرعي، كما سمعتم بالنسبة لإخراج اليهود وبالنسبة لتجميع عمر الناس على صلاة التراويح. ولا يجوز إنكار بعض المحدثات ما دام ليس سبب إحداثها هو تقصير منا، وفي الوقت نفسه هذا الذي حدث يؤيد حكما شرعيا منصوصا عليه كمكبر الصوت. إذا عرفنا هذين الأمرين نجونا من الإفراط والتفريط، نجونا من الإفراط والتفريط. الإفراط هو إضاعة مثل هذه الوسيلة بحجة أنها محدثة وهي ليست محدثة بالدين ولا تعارض الدين، بل تؤيد غرضا من أغراض الدين وحكمة من حكم التشريع. ولا يجوز أن ندخل في الدين أشياء لم تكن بقصد الزيادة التقرب إلى الله، فهذه الزيادة ممنوعة للأحاديث الكثيرة التي تعرفونها في الذم يعني ابتداع في الدين، ومن أخطرها قوله الرسول عليه السلام: أبى الله عز وجل أن يقبل من صاحب بدعة توبة. تفضل. أقول لك أولا، هذا السؤال إيراده ليس له علاقة بالموضوع من حيث فهمه هل هو صواب أم خطأ، والجواب عليه كذلك لا علاقة له بالموضوع. لما؟ لأني إذا قلت لك لا أدري مثلا، المهم أنك ينبغي أنت وكل مسلم أن يدري هل الذي صنعه عمر هو بدعة في الدين أم إحياء لسنة من سنن الرسول عليه السلام. فإذا عرفنا بالأدلة السابقة وغيرها أنه لم يبتدع في الدين وحاشاه، وإنما أحيا سنة من سنن الرسول عليه السلام، فما الذي يهمنا أن نعرف السبب الذي من أجله ما أحيا أبو بكر الصديق هذه السنة، والسبب الذي من أجله ما أحيا عمر هذه السنة في أول خلافته؟ ما الذي يضرنا؟ كثير من العلم الجهل به مثل علم به، يعني من نافلة القول، ومع ذلك فأهل العلم يجيبون أن الذي منعهم هو اشتغالهم اشتغال أبي بكر بحروب الردة، وأنه كان في ذهنه يحمل هما كبيرا وخطيرا جدا، يخشى أن يقضى على الإسلام من هؤلاء المرتدين، فهذا أمر خطير وخطير جدا. أخذ كل تفكيره وكل أهميته فصرفه إلى رد هذه الضلالة الكبرى التي حدثت، ولم يعد عنده مجال يفكر في أن يحيي هذه السنة، بخلاف عمر الخطاب الذي بدأت الأمور تهدى في خلافته فأحيا هذه السنة. ومن هنا يظهر لك أنه ليس من المهم أن نعرف السبب، على أن هذا السبب ممكن أن يكون كذلك، المهم أن نعرف الذي فعله مشروع أم ليس مشروع. لا، هذا لا صح هذا القول، لأن الرسول فعل 3 أيام لعلة ونحن ذكرناها. طيب، العلة أخي في فقه، هنا في قواعد أصولية. يقول أهل العلم: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إيش معنى هذا؟ مثال يفهمه كل الناس: ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا ذهب الإسكار من الخمر لسبب ما كالتخلل مثلا تغير الحكم، كان خمرا محرما لأنه مشكل، فلما انقلب خلا خرج عن كونه خمرا مسكرا فصار شيئا آخر، والخل مباح كما معلوم جميعا. كيف اختلف هذا عن هذا؟ بوجود العلة وزوال العلة. ما دامت العلة موجودة في الخمر وهي الإسكار فهي حرام، إذا زالت هذه العلة خرجت من كونها حراما وصارت حلالا. الدابة الميتة إذا مرت عليها عوامل من العوامل التي خلقها الله في كونه، منها الشمس والأمطار والرياح، انقلبت بهذه العوامل الإلهية، انقلبت هذه الدابة الميتة اللي هي الفطيسة انقلبت إلى ملح، يصبح هذا الحيوان الذي كان محرما أكله بعدما انقلب إلى شيء آخر إلى ملح يصبح حلالا. ولذلك يقول بعض المذاهب أن التحول من جملة الأشياء المطهرة. الأرض مثلا التي يقع فيها النجاسة إذا تبخر ما فيها من نجاسة وذهب طهرت الأرض. كثير من المسائل من هذا القبيل تقوم على هذه الملاحظة، وهي وجود العلة أو زوالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وقد حصبوا بابه وخرج مغضبا قال عمدا تركته، إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، إني خشيت أن تكتب عليكم. طيب هذه الخشية بوفاة الرسول زالت، لم يبقى هناك مجال للإتيان بأحكام جديدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى جئتك بالحديث القولي، من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى قيام رمضان معه كتب له قيام ليلة، ما قال في الكتلالي، جعله شرعا أبديا إلى يوم القيامة. ولذلك ما دام موجود ملاحظة العلة السابقة وأنها زالت، وما دام موجود هذا الحديث وهو صحيح كما قلت، فلا يجوز أن نقول إن عمر ابتدع في الدين وشرع للناس وأصبحت هذه الشريعة مستمرة إلى يوم القيامة. هذا من أفحش الأخطاء التي قد يبتلى بها بعض الناس، لأنه أولا يلزم تعطيل قول الرسول إني خشيت أن تكتب عليكم، بينما هذا تحته توجيه كريم أنه إذا زالت الخشية بوفاتي فلا مانع أن ترجعوا إلى هذه الصلاة، بدليل أن قصة إحياء عمر لهذه السنة قد جاء فيها أن عمر الخطاب حسب عادته كان يطوف في المسجد فيجد الناس يصلون زرافات وأفراد، جماعة هنا جماعة هنا، إذن هم يصلون جماعة لكن جماعات متفرقة، ما صلوا في البيوت لأنهم علموا أن أمر الرسول عليه السلام بالصلاة في البيوت هو لهذه الخشية. فما دام الرسول عليه السلام توفي فدالت الخشية، لذلك كانوا يصلون في المسجد ولكن ليس وراء إمام واحد. فلما جمع عمر الخطاب وراء إمام واحد فإنما أحيا السنة التي بدأها الرسول في تلك الليالي الثلاث، ولكن علل الترك بهذه الخشية، فلما زالت الخشية زال حكم الترك. وأثر ذلك بالحض على الصلاة وراء الإمام صلاة قيام حتى يكتب لهذا الذي قام وراء الإمام كأنه قام الليل كله. فإذا عمر ما ابتدع في الدين وحاشا أن يفعل ذلك، ثم هو يبتدع ولا أحد ينكر عليه والناس يتابعونه حتى يومنا هذا، هذا أبعد ما يكون عن الصواب. إذن لا يجوز أن نقول أنه تجميع عمر بن الخطاب المسلمين من الصحابة الكرام والتابعين على أبي بن كعب إحداث في الدين ثم يسكت الصحابة
وأبي بن كعب معهم ويأتمر بأمره وهو يعتقد كما قد يقال أنه بدعة، ولا أحد يقول له أو يلفت نظره، هذا أمر مستحيل. لذلك الصواب القول بأن التجميع في رمضان سنة تركها الرسول لعلة، والعلة زالت، وبالزوال العلة يزول المعلول وهو حكم الترك، زال هذا من وفاة الرسول عليه السلام. والقول بأنه لا السنة فقط للتيام، هذا ما يقوله عالم في الدنيا إطلاقا، يعني في كل رمضان واحد يقوم يصلي التيام وبس وبعدين يصلي في البيت، هذا ما عاد يقوله.
ماذا بارك الله فيك الآن؟ ما صلى في القوم ثم ولا صلى وراهم، لأنه أمر رسول الله وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مع الإمام صلاة العشاء ثم أقام معهم وصلى معهم وخلف الإمام صلاة القيام رمضان. لا أقام عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بن كعب ولا صلى بالقوم، هو وما جمع القوم إلا لما رأهم مختلفين، فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس اجتمعوا وخشن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عليهم، فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى القوم معنا اختلفوا في الصلاة أن تصلوا هنا ولا تصلوا هنا جمعهم لهذه العلة، ولكن لم يصلي معهم ولم يصلي بهم. لا ما أتبع عمر الرسول صلى مع الإمام حتى يكتب الأجر، يستفد له الأجر قيام الليل، ولم يصلي بالقوم.
هذا بعض آخر بارك الله فيك، هذا بعض آخر، عمر ما صلى لأنه يتحسس أحوال المسلمين ويفتش عن أمورهم، فما هو فيه أفضل من أن يشارك الناس في هذه الصلاة. المهم أن هذه الصلاة التي أحياها عمر ليست بدعة، ولا يجوز لمسلم أن يسميها بدعة حتى لو أطلق عليها أنها بدعة حسنة، فكيف أن نقول أن هذه بدعة ضلالة عمر الخطاب أمر بها والصحابة استجابوا لها وعمل المسلمون بها حتى يومنا هذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى،
كل واحد له حق. بارك الله فيك. في سؤال،
وإذا زادت الركعات عن صلاة الرسول الذي صلى عليه أحسن ركعة ثم بعد ذلك ولم يحسنون الصلاة فيها،
هذا خلاف السنة، ما لنا ولهذا الرسول عليه السلام ما زاد في رمضان 11 ركعة، وعمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، هذا ما في كلام، هنا سنة لا نعيد عنها. أما أن نقول بأن عمر ابتدع وهذه بدعة ضلالة، بل أن نقول ابتدع وهذه بدعة حسنة، هذا خطأ، لكن خنانيك بعض الشر أهون بعض، الذي يقول هذه بدعة حسنة شره أقل من أن يقول هذه بدعة ضلالة ابتدعها عمر الخطاب، حاشاه من هذا ومن هذا، وإنما هو أحيى سنة، فينطبق عليه قول عليه السلام من سمى في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها أجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، هذا ينطبق تماما على ما فعله عمر الخطاب. هذا الذي أردت أن يعني ألفت النظر إليه حتى لا نقع كما قلنا في الإفراط والتفريط. مثلا بعض الناس ينكرون ممن لم يعتادوا الأكل بالملعقة، طيب هذه ليس لها علاقة في الدين، لماذا تنكر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل، صحيح رسول الله ما ركب السيارة ولا الطيارة ولا آخره، فهل يقول الإنسان أن هذه بدعة؟ البدعة في الدين، أما تأكل بالملعقة تركب الطيارة ما تركب الدرب وما شابه ذلك، هذه كلها من أمور الدنيا، وقد تساعدنا أيضا كما قلنا مثل هذه الوسيلة على القيام ببعض واجبات ربما لا نستطيع أن نقوم بها في هذا الزمان. المهم يجب أن نفرق بين البدعة في الدين والبدعة في الدنيا، أحاول أن ألخص الكلام هذا الطويل. البدعة تنقسم يعني الشيء الذي حدث إلى قسمين، إما أن يكون لها علاقة في الدين أو يكون لها علاقة في الدنيا. إذا كان لها علاقة في الدين ويقصد بها زيادة تقرب إلى الله فهذه بدعة ضلالة قولا واحدا، وإذا كان لا يقصد بها زيادة تقرب إلى الله وإنما تستعمل كوسيلة لتحقيق حكمة أو علة شرعها الله على لسان النبي عليه السلام، حينئذ ننظر إن كان السبب المقتضي لأخذ بهذا الأمر الذي حدث كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، فالأخذ بهذا الأمر الذي حدث لا يجوز، لأنه لو كان جائزا لأخذ به الرسول عليه السلام. ومثال الأذان صلاة العيدين، يا أخي راح نأذن شان إيش؟ شان الإعلام. طيب هذا كان موجود في عهد الرسول عليه السلام، فلماذا لم يستعمل هذه الوسيلة من الإعلام؟ إذن نحن نتبعه ولا نحدث في الدين شيئا. أما إذا كان المقتضي حدث ولسنا نحن مسؤولين عنه، وكان يساعد على تحقيق غرض شرعي كهذا المكبر للصوت، فنحن لا نسميه بدعة شرعية، وإنما هو أمر جديد حدث، فما دام يحقق غرض شرعي فهو مشروع، وقد يمكن أن يكون أكثر من مشروع، كالمسجلات هذه مثلا، إذا سجل فيها درس، موعظة، حديث، تلاوة القرآن مشروعة فهي مشروعة لأنها وسيلة، لكن إذا سجل فيها أغاني وملاهي وعلى الطرب فهي غير مشروعة. هذا لأنه من الأمور التي حدثت في الدنيا لا في الدين. هذا التفصيل يجب أن نتذكره دائما حتى ما نقع في إفراط ولا تفريط. إفراط أن نقول هذه لم تكن في عهد الرسول فلا نفعل بها، أخي ما لها علاقة في الدين، مثل السيارة والطيارة. والتفريط أنك تأتي وتحدث في الدين أشياء تريد أن تتقرب بها إلى الله عز وجل، فتنسب النقص وضعف الهمة على العبادة للسلف الصالح الذين لم يحدثوا هذه المحدثات من الأمور الدينية. وفي هذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين. وين أسئلتكم؟
تفضل. يا اخوان على واحد
اول ما ابغى
شيخ، اذا كان هذا الشيء من المشابهه يعني لاعداء الله والانسان هل يستطيع تركه؟
ايش المشابهه؟
زي الاكل بالملعقه،
يعني زي الاكل بالملعقه، استطيع اكل بيدي ويعني ما في حرج علي لو تركت الملعقه.
اخي المشابهه في الامور الدنيويه فيها دقه لا يجوز، انا هذا الذي خشيته. يعني هلا الان اذا ركبنا السياره في مشابهه ولا ما في مشابهه؟
في، لكن يعني هذه كانها ضروريه يعني
السياره. لا، لو استعملت الدابه اللي استعملها ابوك وجدك كمان بيمشي الحال، لكن بتتعطل مصالحك الماديه.
صحيح، يعني
طيب وهكذا ايضا يقال بالنسبه للملعقه.
الملعقه يعني ما فيها.
وانا اقول لك اذا اردت الحقيقه في رايي، انا اقول لك الان الاكل بالملعقه خير من الاكل باليد. تدري ما؟ مثل مكبر الصوت الان، ان تؤذن بمكبر الصوت على المناره خير من ان تقتصر على صوتك فقط، لانه يحقق الهدف كما قلنا اكثر. اما بالنسبه للاكل فاقول، او انت تعلم ان السنه ان تاكل فقط في ثلاث اصابع، اليس كذلك؟ وانا اشاهد كل الذين ياكلون على هذه الطريقه لا يطبقون السنة، لا سيما حينما يكون هناك في مرقة، فتجد ليس فقط أربعة أصابع، الكف كلها تلوثت. وين السنة هذه الأكل بثلاث أصابع بالخمسة؟ طيب أقول هذا من جهة. من جهة أخرى ألاحظ بأن الوعاء الذي عليه الأرز مثلا تجد حوله على الأرض فتات من الرز مثلا كثير وكثير جدا، لاحظتم هذا معي ولا لا؟ بينما الذي يأكل بالملعقة لا يقع منه إلا ما شذ وندر جدا. فالمحافظة على البركة على النعمة تساعد